بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نستمر بدرس جديد. يقول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ما زال الكلام عن أهل الكتاب. يخبر الله عز وجل، وهذا من توفيق الله للعبد، أن الله عز وجل يبين لنا في القرآن أنهم لن يضروا المسلمين شيئا إلا شيئا يسيرا بألسنتهم من سب وطعن. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله: لن يصيبكم منهم ضرر في الأبدان ولا في الأموال، وإنما هو أذى بالألسنة، إما طعن في محمد، إما طعن في عيسى، إما إظهار كلمة الكفر، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة، تحريف نصوص التوراة والإنجيل، إلقاء الشبه في الأسماع، تخويف الضعفة من المسلمين. فهذه الآية وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونكم وأنهم منصورون عليهم، لا ينالهم منهم اصطلام إلا إيذاء بالبهت والتحريف، وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام، كسر الصحابة في غير ما موطن وسلبهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا كله تقوية لقلب المسلم وتقوية لقلب المؤمن. ولذلك في هذه الآية معجزة للنبي، لأن من قاتله من اليهود ولاه دبره. وهذه الآية دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكونها من الإخبار بالغيب الذي وافقه الواقع، لأن يهود بني قينقاع وبني قريظة والنظير ويهود خيبر حاربوا المسلمين ولم يثبتوا. هذه الآية فيها فوائد: أن أهل الكتاب لن يضروا المسلمين. من فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر هم المسلمون. فإن قال قائل: كيف الآن إسرائيل؟ نقول: لا، ليس قوة في إسرائيل في اليهود، وإنما ضعفا في المسلمين حينما تركوا دينهم. فأنت مهزوم بذنوبك ومعاصيك بترك دين الله عز وجل، لست بمهزوم من عدوك. أول من يهزم الشخص من ذنوب المعاصي وترك دين الله عز وجل، ومنها تشجيع الله للمؤمنين وتثبيتهم. ثم قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الآية سبق شيء منها في سورة البقرة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي لزمهم الذل والهوان أينما وجدوا. واختلف العلماء في المراد بالذل هنا، فقيل الجزية، لأن ضرب الجزية ذل، هما دفع الجزية للذليل الضعيف. وقيل المراد أنهم يحاربوا ويقتلوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم وتملك أراضيهم. وقيل المراد من ذلك أنك لا ترى فيهم ملكا قاهرا ولا رئيسا معتبرا، وهذا الواقع الآن. اليهود في كل بلاد العالم هم أذل الناس، حتى يوضع لهم أحياء خاصة. نعم، ضربت عليهم الذلة لأنهم تكبروا، فكل متكبر مصيره إلى الذل. فنستفيد أن من أسباب الذل استمراء المعاصي وتسويف التوبة كما في هذه الآية. قال الحسن: أما والله وإن دقدقت بهم المماليج ووطئت الرحال أعقابهم إن ذل المعصية لفي قلوبهم، ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. ومن أسباب الذل الإشراك بالله. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ومن أسباب الذل محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومن أسباب الذل الكبر والأنفة عن قبول الحق. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. يقول ابن القيم في كلام جميل له: من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. ومن أعظم أسباب الذل اتباع الهوى، الذل الذي أصاب أكثر العالم الآن بسبب اتباع الهوى. معروف أن اتباع الهوى يحتاج صبر، مخالفة الصبر. ولذلك قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. يقول ابن تيمية: من قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. قال ابن القيم: لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه. ويقول رحمه الله: تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. اسمع الكلمة الجميلة: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته. هذه قاعدة تكتب تحفظ، وهذه القاعدة نراها أمام أعيننا. أي ذليل، عفوا، كل صاحب معصية إلا وهو ذليل، لكن لا يظهر إلا لمن له قلب ويرى بنور القلب. أما من يرى بالعين فيقول: ما في ذليل، هذا يضحك ويلعب ويملك مليارات، كما ترون ممن لا يوفق للتفكر والتأمل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يراه يضحك 5 دقائق يضحك على الناس ثم عبر قناته وغيرها، يقول: هذا مبسوط، هذا جالس ببلاد الغرب تحت شجرة خضراء، هذا أسعد رجل في العالم، ما يعلم أنه ضحوكة إلى غيرها. فهي توفيق من الله عز وجل. العز قرين طاعته والذل قرين المعصية. ومن أسباب الذل ترك الجهاد وحب الدنيا وكراهية الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد سلط الله عليه ذلا سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يرجع إلى دينه. قال ابن رجب رحمه الله: من أعظم ما حصل به الذل من مخالفة أمر الرسول ترك ما كان عليه من جهاد أعداء الله، فمن سلك سبيل الرسول عز، ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه ذل. وقد رأى النبي سكة حرث فقال: ما دخلت دار قوم إلا دخلها الذل. فمن ترك ما كان عليه النبي من الجهاد مع قدرته واشتغل عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها المباحة، من وجوهها المباحة، حصل له من الذل، فكيف إذا اشتغل عن الجهاد بجمع الدنيا من وجوهها المحرمة. قال الحسن البصري: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. ومن أسباب أيضا الخذلان وغيرها البخل وشيوع الربا وأكل أموال الناس بالباطل، كما جاء في الحديث السابق: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين سلط الله عليهم ذلا. ومنها سؤال الناس، التطلع لما في أيديهم، هذا ذل. من قرأ كتب ابن تيمية وابن القيم رأى أن أغلب كلام ابن القيم عن هذا، وقد تكلمنا في أول رياض الصالحين عن العفاف وعن عدم التطلع بما فيه الكفاية، تكلمنا بكثير جدا. فمن أعظم أسباب الذل تعلق القلب بغير الله، الذي نسميه حنا التطلع لما في أيدي الناس. هو ما تطلع لما في أيدي الناس إلا من قلة توكله على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعه فيكف الله بها وجهه، خير له من يسأل الناس أعطوه ومنعوه. قال ابن حجر: فيه الحظ على التعفف عن المسألة والتنزع عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى. فالإنسان من أعظم أسباب الذل أن يتعلق بالمخلوق أبدا. ولذلك جاءت في الأحاديث الكثيرة والنصوص وغيرها الأحاديث، حتى جاء في رواية: من يضمن من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه بإسهاب، ويعود الإنسان نفسه ويربي نفسه على ذلك، ويقرأ سير السلف، ويقرأ في القرآن والسنة، ويقرأ في الأحاديث، ويقرأ في عقله، يعني يرى أن الناس ما تعطي، يعني يحكم عقله أحيانا، الناس ما تعطي، إلى متى هذا الذل؟ ويقوي إيمانه بالله عز وجل، ويقرأ من الآيات: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إلى آخره. نعم، يقول الله عز وجل: إذن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. أي قيل المراد بحبل من الله الإسلام، وقيل إن حبل الله هو الذمة والعهد الذي أعطاهم الله اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية وهم صاغرون، وحبل من الناس العهد، إذا أعطوا عهد فإنهم يعيشون في أرضنا في ديارنا بأمن وأمان. وباءوا بغضب من الله، هذا أمر معلوم، غضب على اليهود، فإن اليهود أوتوا العلم ولم يعملوا به، وإذلك نقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نسأل الله السلامة. يعني علم ولم يعملوا به. وضربت عليهم المسكنة، أي لزمتهم الفاقة والخشوع، ذلك أي هذا الأمر الذل والخشوع، بي أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ما المراد بآيات الله هنا؟ الشرعية، التوراة كتموها، والقرآن كفروا بالقرآن، ويقتلون الأنبياء بغير حق، تكلمنا عن ذلك في سورة البقرة، قتلت الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان خاص بالنفس، والاعتداء حقوق الآخرين. من فوائد الآية أن أهل الكتاب وخاصة اليهود من أذل الناس، ومنها أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس، العهود المواثيق، ومنها إثبات الغضب لله تعالى، ومنها أن الكفر بآية الله سبب للعقوبات، ومنها عتو بني إسرائيل بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، وهم من أطغى، ولذلك أكثر من يسلم من النصارى، ومنها أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة. ثم قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، إلى آخره. ليسوا سواء، المشهور أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، ليسوا سواء استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم، حكم عليهم بأنهم ضلال وقتله وإلى آخره، لا، منهم طائفة مؤمنة آمنت، فجاء الإنصاف هنا. ليسوا سواء، منهم من أسلم، ليسوا سواء، نعم، فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام إلى غيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولذلك قال ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة لنبي الله، فهي قائمة غير مستقيمة. صفاتهم: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم وهم يسجدون، أي الصلاة. طيب ليش ما نقول السجود المعروف؟ ممكن غيره صح، السجود ما يقرأ القرآن به، ويقول يتلون آيات الله وهم يسجدون، وقد يقال السجود العادي يصلون ويسجدون، لكن المراد هنا يقومون الليل، وهذا في فضل قيام الليل، وتكلمنا عنه في سورة البقرة، وتكلمنا عنه في عدة مواضع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا حديث نص في صحيح مسلم. وقد ذكر الشنقيطي وغيره من العلماء، يقول: من أراد أن يتقن القرآن فعليه بالقيام به والعمل به، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وهم يصلون، فهذا ثناء عليهم بقيام الليل. وكلنا نعرف، وعطيناكم قاعدة في الإخلاص، من يعرفها دائما رددها بدروس، أن العمل يعظم بالإخلاص، هذه قاعدة، يعني هذا يعمل عمل وأنا أعمل عمل، كل عمل بالظهورة الصاهرة واحد، العبرة عند الله بالإخلاص، العبرة بالإخلاص، نعم. فقيام الليل كان أفضل لأنه أخلص، أتعشق وقراءة الليل أقرب للخشوع، إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوم قيلا. والمركز الأول إنها أخلص حينما يقوم الإنسان في البرد القارس أو في الليل القصير. يؤمنون بالله، ومن ذلك الإيمان بمحمد واليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر. لماذا دائما يذكر اليوم الآخر؟ ليش ما قال يؤمنون بالله وبالقدر، يؤمنون بالله والملائكة؟ لأن أكثر باعث للإيمان وتقوية الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دائما يقرن الإيمان بالإيمان باليوم الآخر، لأن أكبر دافع للعمل الصالح الإيمان باليوم الآخر. فكلما قوي الإيمان باليوم الآخر وأن الإنسان سيموت وسيلقى الله، تجد عنده خوف ورعب وخضوع وذل ولا يأكل حرام، لأنه سيلقى الله عز وجل، أمر يعني مسلم، ما تدري متى يزورك ملك الموت. أما إذا ضعف الإيمان باليوم الآخر كما الآن الواقع، تجد يعني رياح زلازل براكين والوضع هو هو، يعني تجد الناس مثلا أحوالهم المادية ضعفت، تشوف المسجد هو المسجد مثل أول، صح؟ يعني ما تغير شيء، مع أن الناس كلها تقول فقر أو زلزال أو 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 كثرة موت والوضع كذا. فكلها الإيمان باليوم الآخر. ويأمرون بالمعروف وتكلمنا عنه، وهو كل خير، وينهون عن المنكر وتكلمنا عنه وهو عن كل شر، لأنه من أسباب النجاة ومن صفات الصالحين ومن صفات الأنبياء ومن أعظم أسباب النجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. ويسارعون في الخيرات، ما قال يعملون خيرات، في فرق، في فرق. طبعا قبل أن نذكر ذلك، نحن تكلمنا لمن أراد الرجوع عن المسابقة الخيرات في سورة البقرة عند قوله فاستبقوا الخيرات، وسنعيده إن شاء الله في سورة آل عمران عند قوله وسارعوا إلى مغفرة، سنتكلم إن شاء الله عن فضائل المسارعة إلى الخيرات. هنا فقط نذكر تعريف المسارعة، وهناك إن شاء الله نذكر جميع الأبحاث كما عودناكم حينما تمر علينا بعض الأبحاث التربوية، نذكر كل ما يتعلق فيها، فهي موجودة في البقرة وسنعيده عند قوله وسارعوا. المسارعة في الخيرات، الفرق بينها وبين عمل الخيرات، المسارعة تقتضي فعلها، تكميلها، الإتيان بها على أكمل وجه، المبادرة في أول وقتها. فرق، نعم فرق. هنا قالوا يسارعون في الخيرات، من يصلي؟ أنا أصلي وأنت تصلي، لكن هذا يحضر مع أول الأذان وهذا يحضر مع الإقامة. فالمبادرة، الدرس، الخير، الصدقة، أي عمل تجده من أول المسارعين. وسنتكلم إن شاء الله عن المسارعة الخيرات بإذن الله إذا جاءت الآية وسارعوا وأولئك من الصالحين، ثناء عظيم. وهل حينما يثنى على الرجل بالصلاح أمر عظيم؟ نعم، قال في الأنبياء بعد أن ذكرهم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وقال حكاية عن سليمان قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وعقلا الصلاح ضد الفساد، وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد إلى آخره، وما تفعل من خير فلن يكفره. الله أكبر، فلماذا ترأي كل ما تفعل من خير لن يضيع بل يجزيكم الله أجزاء الوفاء؟ فالقضية هذه معروفة، لكن أين اليقين؟ وإلا دائما الناس يقولون ما يضيع شيء عند الله، صح؟ لكن وين التطبيق؟ فلذلك ما يؤمن بالكلام، وين التطبيق؟ إذا أنت فعلا مطبق ما تذهب وتنشر هذا العمل وتحقد على ذلك المشهور، لأنك تعلم أن العبرة بالقبول. إذا قبل الله ولو شيء صغير اعرف أنه سيوضع له القبول. وما تفعل من خير من صغير أو كبير، لا تستحقر شيء، لا ابتسامة أبدا. ولذلك من علامات هذا الأمر تجد المسلم ما يستحقر حتى الأمر الصغير، لأنه لا يدري ما الذي يدخله الجنة، لا يدري ما أي أعماله أخلص وما يفعل من خير. حتى أن بعض العلماء قال كم من عمل كبير ضيع صغير. يستحقر العمل الصغيرة، مثلا يستحقر يعطي عامل ريال أو ماء أو يغدي هذا العامل باعتبار أنه يريد أعمال كبيرة، والأعمال الكبيرة لا تأتي، ما جت ما جت، فيضيع نفسه. فالإنسان يعمل ما يواجه من خير صغير أو كبير فلا يضيع. وقصة الكلب وقصة اللي سقط الكلب مشهورة معروفة، والله عليم بالمتقين لا يخفى عليه شيء أبدا، يعلم من يعمل لله ويعمل لغير الله. هذه الآية فيها فوائد، أولا أن أهل الكتاب ليسوا سواء، وفيها عدل الله، وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون عادل. قضية التعميم وما التعميم ما يليق، ما يليق. ومنها الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها، والثناء على من يتلون كتاب الله تلاوة وعملا. وذكرنا لكم معنى التلاوة معنيين باللغة. يتلون كتاب الله ما معنى يتلون؟ التلاوة القراءة، ويتلون يتبعون، هذا معنى التلاوة. يتلون كتاب الله أي يقرؤونه، وتأتي بمعنى يتبعونه. يتلون كتاب الله يتبعونه ويطبقون ما فيه. وفيها فضيلة السجود وفضل الأمر بالمعروف والمنكر، وفيها الحث على المسارعة على الخيرات، وفيها فضل الصلاة، وفيها أنه على المسلم أن يعرف الصفات التي يكون فيها الإسلام الإنسان صالحا ليطبقها، وفيها أن من عمل خيرا أثيب عليه كاملا، وفيها عدل الله، وفيها الحث على العمل الصالح، وفيها حث ثبات علم الله، وفيها الثناء على أهل التقوى. وقد مر معنا حديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا أي كفروا بآيات الله وكذبوا برسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه. إن الذين كفروا، الكفر لغة الستر والتغطية، ويسمى الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء، وكل شيء غطى شيء فهو فقد كفره. والكافر الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب، وشرعا ضد الإيمان، عدم الإيمان بالله وبرسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أي لن تدفع عنهم أموالهم ولو كثرت، ولا أولادهم ولو كثروا لينتصروا بهم من الله شيئا أي من عذاب الله وعقابه شيئا إذا نزل. وهنا مباحث. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الكفار لن تنفعهم لا أموالهم ولا أولادهم وغيرها من باب أولى. قال الله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ما أغنى عني مالية. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. المبحث الثاني، لماذا خص الأموال والأولاد؟ قال العلماء إنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا لأن الغنى يكون بالفداء بالمال كدفع الديات والغرامات، ويكون بالنصر والقتال، وأول من يدافع عن الرجل من عشيرته أبناؤه وعن القبيلة أبناؤها. ما ملخص هذا الكلام؟ ملخص الكلام أن الأموال والأولاد هي غالبا ما يتقوى بها الإنسان، فغيرها من باب أولى، يعني أكثر الإنسان ما يدافع بأماله وواله ويفتخر بها. ولذلك قال العلماء أن الإنسان أكثر ما ينتصر بهذه ويفتخر ويتشرف بهذه بالأولاد والأموال. نعم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أي يوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وأولئك أصحاب النار أصحابها الملازمون لها. نحن ذكرنا قاعدة بالتفسير أن هذا الأسلوب أصحاب النار إنما ينطبق على من؟ الكفار الملازمون لها، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه. وإنما جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل لا يفارقه. وسبق أن النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين. وقوله أولئك أصحاب النار، هذا الأسلوب يطلق على الذين يخلدون فيها، فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، وهذا سبق لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة. فكل ما ورد أصحاب النار فالمراد أهلها إلا في موضع واحد، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي الملائكة الخزنة، وهم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد ذكر الله عز وجل تأييده للكفار في نار جهنم في 3 آيات في النساء والأحزاب والجن. من فوائد هذه الآية أن المال والأولاد لن تغني وتدفع الكفار من عذاب الله، ومنها تمام قدرة الله وسلطانه على عباده، ومنها خاطر فتنة الأموال والأولاد، ومنها أن الكفار في النار وأنهم مخلدون فيها. ثم قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أي الكفار، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لما ينفقه الكفار في هذه الدار. قال الرازي رحمه الله: اعلم أنه تعالى لما بيّن أن أموال الكفار لن تغني عنهم شيئا، ثم إنهم ربما أنفقوا أموال في وجوه الخيرات فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك، فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهة، وبيّن أنهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات لأنه لم يرد بها وجه الله، لأن الكافر لا يقبل منه عمله. كمثل ريح فيها صر، ريح فيها صر وهو البرد الشديد، وهذا قول أكثر المفسرين. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت، أي أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدت وأهلكت فلم ينتفعوا به. فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة كما يذهب هذا الزرع بذنوب صاحبه. والمعنى أن الله لم يظلمهم حينما لم يتقبل نفقاتهم، بل هم تسببوا في ذلك إذ لم يؤمنوا، لأن الإيمان جعله الله شرطا في قبول الأعمال. فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم. وذكر الطبري له كلام جميل، نسمع الطبري وش يقول. يقول في معنى الآية: شبه ما ينفق الذين كفروا، أي شبه ما يتصدق به الكافر من ماله فيعطيه من يعطيه على وجه القربة إلى ربه، وهو لوحدانية الله جاحد ولمحمد مكذب، في أن ذلك غير نافعه مع كفره، وأنه مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه. كشبه ريح فيها برد شديد، أصابت هذه الريح التي فيها البرد الشديد حرث قوما، يعني زرع قوما قد أملوا إدراكه ورجوا ريعه وعائدة نفعه، ظلموا أنفسهم يعني أصحاب الزرع عصوا الله وتعدوا حدوده فأهلكت، يعني فأهلكت الريح التي فيها الصر زرعهم ذلك بعد الذي كانوا من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم. يقول تعالى: فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته حين يلقاه، يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منه. وقد سبق هذا الكلام، تكلمنا عنه مرارا، أن الكافر أعماله غير مقبولة، لأن من شروط القبول العمل الإيمان، هذا شرط أساسي. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ابن جدعان كان يصل الرحم، قالت: لم ينفعه ذلك أنه لم يقل يوما من دهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من فوائد الآية أن الكافر لا يستفيد من أعماله يوم القيامة شيئا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومن فوائد الآية أن من شروط قبول العمل الإيمان. ثم قال الله تعالى وكرر خطر طاعة الكفار، وقد تبينا وتكلمنا وذكر الله في أول الصورة وقبلها بآيات وكررها مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا، إذن انتبه، هذا الخطاب مهم، هذا الخطاب من يقوم به من علامة الإيمان، ومن يتكاسل ويتقاعس عنه فهذا من نقص إيمانه، لأن هذا أمر خطير يتعلق في البلاء والبراء، وخاصة أن الله ذكره قبل آيات وذكره قبل آيات في هذه الصورة، لأنه أمر خطير، والله عز وجل ذكر هذه الأمور لأنها للأسف أصبحت موجودة وأصبح الناس لا يبالون بالكفار. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب، ارعي لها سمعك، هناك أمر خطير، هناك أمر عظيم، من يقوم به مؤمن وفعلا أمر خطير قليل من يقوم به. لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة الرجل خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. لماذا تتخذ بطانة من الكفار؟ لماذا؟ لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلا وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. نعم، بطانة الرجل منهم خاصته. كيف تجعل كافر؟ سيذكر الله عز وجل بيان كيف أنهم يودون لك الشر، سيذكر الله عز وجل، سيذكر لك الذي سبحانه وتعالى، وهي عقيدة الولاء والبراء. يقال كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدو، جاء اقتدي، وجاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالله. وقد تكلم القرطبي الله المستعان، هذا بزمان، وشوف له زمان اسمه شو يقول القرطبي، وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتباء وأمناء وأمناء، وتسود بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء وإلى آخره، يشمل جميع الكفار من المنافقين ومن اليهود وغيرهم. لا ينبغي أن يتخذوا بطانة من دونكم. طيب ما الدليل؟ اسمع الدليل، اسمع، قد ما تقتنع، اسمع. لا يألونكم خبالا، كلام من؟ كلام الله، ليس كلام فلان، لا أنت متشدد، أنت اسمع. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم، يعني هذا كلام الله عز وجل، يعني لا يقصر ولا ذرة في إدخال الفساد عليك، أي شيء قليل أو كثير. يقول القرطبي بيّن تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة، فقال لا يألونكم خبالا فساد، أي شيء، أهم شيء فساد عليكم لو صغير، يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني إنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة على ما يأتي بيانه. طيب غيره، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، وسبق آيات ودوا لو تكفرون، ودوا ما عنتم، تمنوا مشقتكم، تمنوا ما يعنتكم، تمنوا ما يوقع الحرج الشديد فيكم، أي هؤلاء الذين تصادقونهم وتفشون إليهم أسراركم مع أنهم ليسوا على ملتكم، بجانب أنهم لا يألون جهدا في إفساد أمركم، فإنهم يحبون عنتكم ومشقتكم وشدة ضرركم وتفريق جمعكم وذهاب قوتكم. ما بعده غيره، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني الله يذكر الله عز وجل، أي ظهرت أمارات العداوة على ألسنتهم مع أنهم يخفون ذلك، لكن من شدة الغيظ لابد يظهر. يعني شوف معنى الأصل يخفي، لأنه في بلدك أو أنه منافق، ماذا نقول منافقين، ما يظهر، ومع ذلك لابد يخرج. وكذا قال ابن كثير، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. قد بدت ظهرة العداوة والتكذيب لكم من أفواههم، قد بدت البغضاء، البغضاء ضد الحب. قال الألوسي، لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم، هذا الألوسي يقوله، علامة العراق، ما يستطيع، مع أنه ما يظهر هذا الأمر من شدة البغض. وما تخفي صدورهم أكبر، وقد قيل كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان، وهناك فائدة لابن الجوزي أذكرها إن شاء الله بعد نهاية الدرس لما نسيت. وما تخفي صدورهم أكبر، أي وما يبطنونه من البغضاء أكثر مما يظهرونه، يعني ما هذه أدلة ما بعده، وكلها موجودة ترى بأم عينك، فهل بعد هذا كلام؟ أبدا. ولذلك مما يوفق لعلم القرآن علم السنة ما حد يستطيع يناقشه، لأنه حافظ القرآن، حافظ الآيات هذه، لجأ يناقشه قال والله هذا كلام الله، تفضل، هذا ليس كلامي وأنا ما أقول شيء من عندي أبدا، أنا ما أعرف، هذا كلام الله، ولا يقدم كلام على كلام الله عز وجل. وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، وضحنا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص لله وموالاة ومعاداة والإخلاص في دين الله، وعن قضية معاداة المنافقين إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون عن الله ما يتعلق بأمره ونهيه. فذكر الله عز وجل كم أمر؟ ثلاثة أمور، كل واحد منها على أن المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه، كل واحدة تكفي. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين ولا يحبونكم. وهنا إشكال، تعرف ما هو الإشكال؟ نعم، كيف يقول تحبونهم وهل المؤمن يحب المنافق؟ لا. ففي كلام لأهل العلم. قول الأول، قيل تحبونهم لأنهم يظهرون الإسلام، هذا القول. وقيل ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبون لهم الإسلام وهم يحبون أن تبقوا على الكفر. وقيل تحبونهم بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة، كما تقول لرجل يعني وين كان ولد عمك وين كان أخوك، هذا يحارب الله، هذا طاغية، فتعطيه هذه الآيات. كيف هو ما يحبك، هو هذا اللي تقول أنت والله يا أخي هذا ولد عمي والله هذا أخوي والله هذا أبوي. طيب أبوك هذا كافر يحارب الله ينشر الكفر، فالله عز وجل يقول ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. طيب هذا الرجل القريب لك يحبك؟ أبدا، بل يدعوك للكفر. إذن من الأقوال اللي قيلت تحبونهم بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمقاربة، ولا يحبونكم بسبب كونكم مسلمين، فأنت يبغضك لإسلامك مع أنك قريب. هو ما قال والله يا أخي أنا أحب هذا، لا، يبغضك لإسلامك مع أنك من أقرب الناس إليه. وقيل غير ذلك، وتؤمنون بالكتاب كله من يكمل وهم لا يؤمنون، هذا معنى الآية. وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم ما عندكم شك ولا ريب. طيب لا، وعندهم من الشك والريب والطعن بالقرآن مما هو ظاهر كما ترون الطعن، وإن كان ما يكفر بالقرآن ظاهرا، ما يكفر بالقرآن ظاهرا، لكن الشبه والطعون، كيف القرآن يقول فيه القرآن كذا وكذا وكذا. طيب، وقوله تؤمنون بالكتاب كله، قال القرطبي الكتاب اسم جنس، قال ابن عباس يعني بالكتب، واليهود يؤمنون بالبعض كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وإذا لقوكم قالوا آمنا. هذا شأن من؟ المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم بالفاطن بخلاف ذلك كما بينا في أول البقرة، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل أطراف الأصابع، وهذا ماذا يسمى؟ شدة الغيظ والحنق. يعني قال ابن عاشور وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسر، والغيظ غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام، والمعنى أنه إذا خلى بعضهم ببعض أظهروا شدة العداوة وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل، كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه صلى الله عليه وسلم. قل موتوا بغيظكم، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم. قال الرازي وهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به، والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب ذلك. ما الذي يوجب الغيظ؟ رفعة الإسلام، قوة الإسلام. موتوا بغيظكم يزداد بغيظهم إذا ارتفع الإسلام، إذا انتصر الإسلام، إذا قوي الإسلام، إذا عز أهله، وبذلك من الذل والصغار عليهم ما الله بعليم. إن الله عليم بذات الصدور، أي عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل المؤمنين. ومناسبة هذه الآية إن أكثر ليخبر الله بها قضايا ماذا؟ قلبية، قضايا قلبية، فناسب أن يختم الآية إن الله عليم بذات الصدور. فأنت يا من تشك في هذا الأمر، الله عز وجل يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى، فينبغي الإنسان يعرف آيات القرآن ويطبقها إذا أراد العز. إن تمسسكم، هذا أمر رابع، أمر رابع، تقنع من لم يقتنع. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لو قيل لك عرف من هو العدو، عرف من هو العدو، يفرح بمصيبتك، ويحزن فرحك. هذا تعريف العدو. هنا يقول الله عز وجل إن تمسسكم حسنة، مطر خير، نصر تأييد، عز كثرة أنصار، تسؤهم ساء ذلك المنافقين. والواقع أكبر خاصة بعد الانفتاح الإعلام وغيره. وإن تصبكم سيئة، قحط مصيبة إلى غيرها مما هو معلوم، يفرح بها كما جرى في غزوة أحد إلى غيرها. فهل بعد ذلك يعني مجال لأن الإنسان يطمئن لهؤلاء؟ يعني يفرح بمصيبتك، تجعل هذا لبطانتك وأسرارك وحريمك وأسرارك. لكن الناس يوم تركوا القرآن وتركوا الدين وقع ما وقع. يقول ابن عطية ذكر الله عز وجل المس في الحسنة، هذه فائدة من ابن عطية. يقول ذكر تعالى المس في الحسنة ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين. شوف قال تمسسكم أي مصيبة لو صغيرة أي يفرحون. يقول العلماء فالجملة الكريمة بيان لفرط عداوة هؤلاء المنافقين للمؤمنين، حيث يحسدونهم على ما ينالهم من خير ويشمتون بهم عندما ينزل بهم شر. وعبر في جانب الحسنة بالمس وفي جانب السيئة بالإصابة للإشارة إلى تمكن الأحقاد من قلوبهم، حيث إن أي حسنة حتى ولو كان مسها للمؤمن خفيفا وليست غامرا عاما فإن هؤلاء المنافقين يحزنون لذلك. يقول القرطبي والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. ولقد أحسن القائل كل العداوة ترجى إفاقتها إلا عداوة من عداك من حسدي، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا سبب النصر، من أراد النصر فعليه بأمرين: الصبر والتقوى. من أعظم أسباب النصر في أي أمر سواء مع الأعداء أو في الأمور الدنيوية الصبر والتقوى. تصبر واعلم أن النصر مع الصبر. لماذا؟ لأن بالصبر ثقة بالله عز وجل واقتداء بالأنبياء، وتقوى الله عز وجل في هذا الأمر توفيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من تقوى الله عز وجل عدم الانتقام إذا كانت قضايا دنيوية أو مع ناس أو ناس ما ضايقوك أو شيء بالكلام، تصبر على أذاهم مع تقوى الله عز وجل. ما تنتصر ترجع إلى ذنوبك. ما هي القاعدة ذكرها ابن تيمية؟ يقول وذكرها الشيخ السعدي: من ابتلي بكلام الناس، يعني صيب ابتلاء من الله عز وجل، فإن رجع إلى نفسه فهذا الموفق، وإن انشغل بالانتقام فهب وقته وذهبت قبل، لأنك أنت سينصرك الله عز وجل. وهكذا طريقة الأنبياء: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأذى العدو يتلقى بالصبر والحذر، وعبر عن الحذر بالاتقاء، اتقاء كيدهم وخداعهم. لا يضركم كيدهم شيئا، أي بذلك ينتفي الضر كله، لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى، كما في الدرس الماضي لن يضرهم إلا الأذى، والأذى ضر خفيف. فمن اتقى الله عز وجل نصره الله عز وجل. ولذلك في آيات وحديث كثيرة في التقوى ما التقوى. فأي أمر مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، هذه تقوى، بعفو إلا عزة، ما ينتقم أو يسب أو يشتم. يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك، إن الله بما يعلمون يعملون محيط. يعني يعمل هؤلاء الكفار في عبادي وبلادي من الفساد محيط، محيط لا يعزب عنه شيء، وسيعاقبهم إن ربك لبالمرصاد. من فوائد الآيات تحريم اتخاذ البطانة التي ليست منا، ومنها أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان. الولاء والبراء من أعظم علامات الإيمان. ومنها أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا. أبدا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير، شف من خير ولو قطرة مطر. بغض الكفار للمؤمنين، أن ما في قلوب الأعداء من العداء والبغضاء أكثر مما يبدو، وفيه بيان علم الله بما في القلوب، وفيها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال، وفيها إثبات علم الله لما في القلوب، وفيها بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين لأنهم يسوءهم فرحك ويفرحهم هزيمتك. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى صلى الله